الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. انا سعيد ان انا اتقابل وياكم النهارده، وسعيد ان يبقى في فرصه نقضي ونشوف نشاط اولادكم الحلوين الاطفال والشباب في الالحان والترانيم اللي قدموها بالعربي وبالالماني، وده نشاط جميل خالص الكل بيشترك فيه. وسعيد ان انا اجي الكنيسه دي، جيتها مره قبل كده من 4 سنين وتقابلنا ويا نيافه الانبا دميان ونيافه الانبا مشاهير ويا الاباء الاحباء هنا اللي بيخدموا، الاباء اللي بيخدموا في الاماشيه. انا مبسوط ان انا اشوفكم وكنيستكم لسه متلجه، مش كده؟ كويس ان الواحد المره دي جه في اكتوبر ما جاش في ديسمبر. و احنا هنا موجودين، انا جاي في المانيا علشان الكنيسه الالمانيه هنا بتستضيف لقاء يخص الاباء البطاركه من الكنائس الشرقيه، الكنائس الشرقيه الارثوذكسيه. طبعا اللقاء ده لقاء فريد من نوعه، لان اباء الكنيسه البطاركه من الكنائس الارثوذكسيه في منطقه الشرق الاوسط والادنى وانه يجوا يتكلموا عن المسيحيه اللي في الشرق الاوسط ويتكلموا على بعض المشكلات والتحديات اللي موجوده، ويتكلموا من خلال المانيا باعتبار المانيا لها صوت وبتخاطب العالم الغربي. فده لقاء متميز وفريد. وامبارح الاباء بطاركه وانا كل واحد القى كلمه، وكل الكلمات بتخص المسيحيه التي لها جذور عميقه في الشرق الاوسط. ولا يمكن ان نتخيل ان الشرق الاوسط في كل بلاده يبقى بدون المسيحيه. ولذلك بنقول ان غلط تفريغ المسيحيين من البلاد اللي موجودين فيها مع اخواتهم المسلمين. عاشوا زمن طويل، قرون طويله، وعاشوا حياه مشتركه. ونشكر ربنا في بلادنا مصر الحياه طيبه، والامر لا يخلو من بعض المشكلات، لكن بروح العقل وروح الحكمه نقدر نحل المشكلات. واحنا النهارده كمان بنتذكر كل الشهداء اللي قدموا دمهم سواء بسبب الايمان او بسبب الدفاع عن الوطن، ودول اغلى حاجه في حياه الانسان ايمانه ووطنه. بنذكر ابونا سمعان الشهيد، وبنذكر ابنائنا في القوات المسلحه شهداء، ونذكر ابنائنا في الشرطه المصريه. وبنصلي من اجل سلامه مصر وسلامه البلاد. وزي ما كلكم عارفين ان كل هذا الارهاب وهذا العنف هو القصد منه يكسر اراده مصر. ولازم كلكم تبقوا فاهمين وعارفين ان مصر فعلا بتجتاز حرب، بس الحرب دي لها جبهتين، جبهة خارجية بنسميها حرب الإرهاب، وجبهة داخلية بنسميها حرب التنمية أو معركة التنمية. فقدر مصر إنها تكون رائدة حتى في هذه الهجمات اللي مفيش بلد بتتعرض لها في العالم كله النهاردة بهذه الصورة. لكن احنا واثقين وعندنا رجاء وإيمان قوي إن هذه البلاد، بلادنا مصر، محفوظة ومشمولة بعناية الله. وإن كان في هذا الضعف اللي بنقرأ عنه ونسمع عنه وأبنائنا الأحباء بيسقطوا فيه، ولنا أبناء كثيرين مصابين ومتعبين بنصلي من أجل شفائهم، لكن إحنا واثقين إن اللي واقف دايما في الحق دايما الله يكون في جنبه وينصره ويكون له النهاية الصالحة والمفرحة. أنا النهاردة عايز أتكلم وياكم في كلمة قصيرة بمناسبة حضورنا هنا وكنيستكم الجميلة والواسعة وعمليات الترميم اللي بتتم فيها. والمرة اللي فاتت لما جيت مش عارف تفكروا لا طلعت فوق هنا فاكرين؟ وكنت يا عيني قاعدين متلجين برضو متلجين النهاردة يعني ولا النهاردة أقل شوية أقل شوية الحرارة كم النهاردة؟ كم؟ 15 والمرة اللي فاتت كان 15 تحت الحمد لله ان احنا فوق. وعايز اكلمك النهاردة علشان الكنيسة الواسعة ده هي عايز اكلمك عن قلب الله الواسع الذي يتسع لكل احد. في الاول هنقرأ ويا بعض مزمور 23 اللي هو مزمور الراعي معظمكم حافظين ممكن تقولوه وياي ويحدى بنرى الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع الخط إلى مياه الراحة يردني يرد نفسي حتى إن كنت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني تهيئ قدامي مائدة تدهن بالطيب رأسي وكأسي ريان الخير والرحمة يتبعاني كل أيام حياتي ومسكني في بيت الرب إلى مدى الأيام. الله عندما يتعامل مع الإنسان يتعامل من خلال ثلاث قوانين أساسية. أول شيء ربنا محب لكل البشر، هو يحب كل أحد كل الناس، والدليل على كده أنه خلقهم. فالله خلق البشر في الشرق وفي الغرب في الشمال والجنوب في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ومرة سأل واحد ليه الدليل أن ربنا بيحب الإنسان لغاية النهاردة، فكانت الإجابة إجابة لطيفة قوي. قال الدليل أن الله يحب الإنسان لغاية النهاردة أنه بيخلق أطفال كل يوم، فكل طفل بيخلقه الله ويتولد في السنة هو رسالة من الله أنني ما زلت أحبكم، ولذلك يخلق بشر جداد في كل يوم. ده أول قانون، الله يحب كل إنسان. تقولي بس في ناس بيعملوا شر وناس بيعملوا تعب وناس بيعيشوا في الخطية وناس بيعيشوا في الإجرام وناس بيعيشوا في العنف. أقول لك برضو ربنا بيحبهم بس ما بيحبش الشر بتاعهم، ما بيحبش الخطية بتاعتهم. هو بيحب الإنسان لكونه إنسان. طب يا رب ليه مطول بالك عليهم؟ قال أصل بحبهم. طب ده بيعملوا غلط. قال برضو بحبهم ومستني انهم يرجعوا ومستني انهم يفوقوا من الغلط بتاعهم. فاول قانون تبقوا عارفينه ان الله يحب كل البشر. القانون الثاني اللي الله بيتعامل فيه مع الانسان انه صانع خيرات. انتوا كل يوم بتصلوا وتقولوا فنشكر صانع الخيرات. كل الخير اللي في حياة الإنسان، الشمس، الهواء، المية، الأرض، الزرع، الثمار، الخضروات، الفواكه، الأعمال، اختراعات الإنسان، كل دي خيرات صنعها الله، صنعها الله من أجل الإنسان. نحط البذرة في الأرض ونستنى تطلع لنا شجرة كبيرة، والبذرة الواحدة تطلع لنا عشرات ومئات من الثمر. نحط حبايه قمح تطلع سنابل قمح. فالله يعطي بوفرة، هو صانع الخيرات. عشان كده في آية كلكم بتحبوها موجودة في رسالة رومية 8:28 بتقول كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله. خد بالك مهم قوي ان الخيرات اللي بيعملها الله للإنسان يكون الإنسان متأكد وواثق وعلى يقين ان كل شيء بيحصل في حياته هو للخير. تقول لي بس الخير ازاي؟ انا مش عارف. انت فاكر يوم ما رموا يوسف الصديق في بير؟ تقول لي ايه الخير اللي فيها؟ اقول لك بس طول بالك كده شويه هتعرف الخير اللي فيها بعد شويه. وقيسوا على هذا كل اعمال الله مع الانسان، هو صانع الخيرات. بس اللي بيحبه، انا بحبك يا رب وانت بتقود حياتي، ولذلك كل ما تصنعه معي هو خير. ده القانون الثاني. القانون الثالث، احنا قلنا محب للبشر وصانع خيرات. القانون الثالث المكمل هو ضابط الكل. اوعى حد فيكم يتصور او يتخيل ان في حاجة بتتم على وجه الارض من غير ما يكون الله هو ضابط الكل، هو المايسترو. ولادكم اللي كانوا بيقدموا الترانيم والألحان الجميلة، الأخوات اللي كانوا واقفين مجرد الأخت ترفع إيديها كده يروح العيال عايزين صوتهم لأولاد، مش كده؟ مجرد ترفع إيديها كده لأن هي الضابط بتاع الترانيم. الله ضابط الخلية الصغيرة، أجسامنا فيها ملايين من الخلايا. الله هو ضابط الأحداث الكبيرة، هو يعرف كل واحد فينا بكل التفاصيل، هو ضابط كل شيء. ريح دماغك واعرف ان ايد ربنا هي اللي بتقود كل واحد، وهي اللي بتقود الانسان صغيرا، طفلا يكبر يبقى من الشباب، يكبر من الرجال او النساء، يكبر يعجز، كل مراحل حياة الإنسان هي في يد الله. عشان كده الله هو الذي يضبط حياة الإنسان وليس البشر، مش البشر. وتأكد من هذا. ويا بخت اللي فيكم اللي حاطط حياته في إيد ربنا، قال له رب اتصرف، كل بتعمله حلو. يمكن سمعتوا مني القصة الجميلة اللي هي بتاعة الأم اللي علمت ابنها الصغير، بنتها الصغيرة، كل ما تشوف حد تقول له يسوع فلان يسوع بيحبك. مثلا باباها راجع من الشغل، روح أول ما يدخل البيت تقول له بابا يسوع بيحبك. ماما كانت في السوق ورجع، ماما يسوع بيحبك. خلفه، عمته، جده، سته، تيجي في الكنيسة تقابل تسونيا وقابل المدرس بتاع مدرسة الأحد أو أبونا، أبونا يسوع بيحبك. ففي يوم من الأيام الأم دي وهي ماشية وهي بنتها الصغيرة شافت منظر مرعب، شافت واحد ممسكين لابسينه كلبشات واخدينه كده ما بين اتنين من العساكر على محطة القطر. فالبنت خافت ومسكت في فستان امها، فبتقول لها ماما ماما هو ده اسمه ايه؟ مين ده؟ لا بس بنت ده مجرم. فالبنت ببساطه تخيلت ان اسمه مجرم. فالبنت اول ما الاخ ده جه قريب منها فلتت كده من فستان مامتها وراحت ماسكه بنطلون الراجل ده وقايله له يا عم يا مجرم يا توب يا حد. واخدين بالكم؟ يا عم يا مجرم يا سعب حبك. القصة بتحكي ان هذا المجرم لما اتحط في الزنزانة وقعد يفكر هو لسه في حد بيحبني؟ ده كل الناس بتكرهني، ده كل الناس بتعذبني، ده كل الناس بتضربني، هو لسه في حد بيحبني؟ وكانت هذه نقطة البداية في توبة هذا الإنسان. خد بالك مسيحك محب لكل البشر، صانع للخيرات، وضابط الكل، وبالتالي لا داعي للقلق من أي شيء. طب ازاي قلب ربنا واسع؟ عايز كده اشرح لك. طبعا مهما اتكلمت مش هقدر اقول قلب ربنا واسع قد ايه، لكن مجرد امثله او قصص عشان تقرب لكم الموضوع. اول قصه ان قلب ربنا واسع انه بيدي الانسان دايما فرصه ثانيه، بيديله فرصه ثانيه. في يوم من الايام كان في تلميذ المسيح هيختاره، قال طب انا هختاره، التلميذ ده بيشتغل صياد سمك وهيفضل طول الليل يرمي الشبكه وتطلع تطلع ما فيهاش سمك، اختاره في اللحظه دي. فجه بعد ليله الصيد كامله صد سمك، قال ابدا قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، طب ارمي الشبكه، رمى الشبكه جاب السمك جديد وصاد تلميذ للمسيح. ده القديم بطرس الرسول. لكن بطرس ده نفسه بعظمته جه في يوم من الايام وضعف ضعف صغير كده، بيسالوه انت ويا المسيح؟ قال لا انصر، وابتدى يبعد في وقت صليب المسيح، وابتدى يسيب تلمسه للمسيح، وابتدى خلاص ما عادش ينفع. لكن المسيح السيد المسيح اعطاه الفرصه الثانيه وضربه في السماء، ويظهر وياه في يوم وهو بيصطاد سمك وغرقان في الميه وفي الشبك وهي السفينه، ويعرف ان هو المسيح. وبعدين المسيح يجيب تلاميذه وصاحبنا يقعد يتدارى فيهم، وطبعا مبلول من الميه. يوم المسيح يقدم لهم زي سمك سخن كده او مشوي، وبعدين يقول له ايه؟ بطرس فبطرس يتلجلج ويقف ويكلم ربنا ويساله المسيح سؤال من كلمه واحده، بتحبني؟ فيقف يقول له ايوه يا رب بحبك. وبعدين مره ثانيه بعد ما قعد وقال في نفسه كده الحمد لله جت سليمه، ها بطرس بتحبني؟ وبعدين مره ثالثه في النهايه يقول له انت تعلم يا رب اني احبك، انا بحبك يا رب. ويصير بطرس تلميذ للثاني، تتجدد تلمسه ورسوليته للسيد المسيح. في نهايه حياته يقولوا له هنصلبك على صليب زي المسيح، يقول لهم بس من فضلكم انا مش قد المهام، خلوا الصليب منكس الراس، صليب منكس الراس. ويموت بطرس الرسول شهيدا بعد ما اعطاه الله الفرصه الثانيه. خد بالك المسيح يعطي للانسان فرصه ثانيه، ليه؟ عشان قلبه واسع. في نفس الوقت في يوم من الايام وقعت انسانه في الخطيه، وطبعا انتوا عارفين في الشرق الامور دي حساسه جدا، فقبضوا عليها وجابوها في وسط الناس، وكل واحد مستعد شايل له حجره عشان يرجمها. وجمل المسيح دي واحدة وقعت في الغلط، هتعمل ايه يا يسوع؟ فبيحكي لنا الانجيل ان المسيح كان هادئا وجلس يكتب على الارض وسط تراب الارض كده بعض الخطايا بتاعه الناس اللي شايلين الحجر اللي عايزين يرجموا الست دي. فاللي كان شايل حجره متعصب شاف خطيته المخفية مكتوبة على الأرض، نزل الحجر وانصرف. إلى أن جاءت نهاية المشهد لم يعد أحد موجودا. فالمسيح يقول لها أنت شفتي، كانت النهاية نهاية حياتك دلوقتي، ولكن اذهبي ولا تخطئي. أما دانك أحد؟ مفيش حد. خلاص ابتدي، وابتدي فرصة جديدة، وابتدي حياة جديدة، وابتدي بقلب نقي. الله صاحب الفرصة الثانية والثالثة والرابعة، والله يصنع معنا فرص كثيرة لأن قلبه متسع. قلت لك قلب ربنا واسع قوي، بيدي فرصة ثانية. ده كمان قلب ربنا واسع، مش بيدي فرصة ثانية، ده بيقبل من الإنسان الحاجة الصغيرة ويديله على أساسها حاجات كثيرة خالص. كلكم عارفين في يوم من الأيام كان بيشتغل شغلانة فيها شوية ظلم ويظلم الناس بالفلوس، وبعدين في يوم سمع الناس قدامه بيتكلموا عن المسيح كتير، قال أروح أشوف المسيح ده. طب أتروح إزاي ده تلك بسكيش كده وغيري عن الكيان؟ قال أنا هروح وأطلع فوق شجرة عشان أنا أتصير، وأطلع فوق الشجرة أقوم أشوف المسيح بس اللي بيتكلموا عليه كتير ده. طيب ذاك راح وطلع فوق الشجرة وتخبى في الفروع بتاعتها وشايف المسيح جاي من بعيد. انت عايز ايه؟ قال انا عايز فقط اشوف المسيح، مجرد القي نظره على المسيح. يا ده انت عندك رغبه حلوه قوي. ده الرغبه دي هتاخد ايه؟ دقيقه، نص دقيقه. يقوم المسيح في وسط الجموع يجي يقف تحت الشجره دي، كان شجرة جميل، شجرة كبيرة وشجرة معمرة وموجودة لغاية النهاردة في أريحة، وإحنا لنا دير هناك، دير قبطي موجود في أريحة واسمه دير زكا العشار. المهم إن جه المسيح ورفع عينيه كده، محدش يعرف ان في حد مستخبي في الشجره، ويقول له زكى زكى اسرع وانزل لانه ينبغي ان اكون اليوم عندك. خدوا بالكم، هو كان عايز المسيح دقيقه. المسيح قال له هجي لك اليوم كله. يا شوفوا اليوم فيه كم دقيقه، ويقعد وياه ويزوره. وطبعا زكى لما ابتدى ينزل من على الشجره كان في منتهى الارتباك، وما كانش حد يعرف انه فوق. وطبعا انتوا عارفين الجميز بيبقع
في الهدوم والبقع بتاع الشجره، فضحى كل ده نزل وتوالد مع المسيح، ولاول مره يلقى الامانه والمنى وهو مش مصدق. يعني كنت ضربت حد أرد له أربعة أضعاف. تتذكر شيء لا يفعل الناس، بل على الأمان. أنا سمعت المؤذن المسيح، أنا أكيد ربما تقول لي أنا المسيح أكيد بفرحة لمدة العمر والتشكل أن سعادتي لا يكون في المال، ولكن سعادتي كانت أساسا في مقابل الحسن. هو أنا المسيح يسعى كل العالم بسبب شعور هذا بس تعطيل الأجيال الأيام كانت لغاية نهاية السنة. قصة ثانية كان زمان موجود في أورشليم بركة سهلة بركة حسنة،
والبنت بتمشي في نفس شكل البنت دي كده. الفراغ ده في ميه وبعيد المكان الارض اللي يقعد عليه الناس علشان كان عندهم اعتقاد جميل ان في ملاذ يحرك الميه فيعطي المياه قوه اول ما ينزل الميه ينام شويه. لكن في هذه البركه كان هناك في مريض بقاله 38 سنه والاغرب من كده ان المريض ده كان معطوه من شجره ليس له احد 38 سنه ربنا يحفظه عايش في مرض متاسف لكن مالي ملوش حد وعايز تتخيل كمان 38 سنه في مرض لا يتحرك فيه سوى الزاد شيء صح يجي المسيح يزور البيت ويقابل الراجل ده ويسأل سؤال جميل قوي يقول له أتريد أن تقرأ نفسك الشتاء المسيح الراجل يقول عليه ليس في الإنسان كل ما أجي أنت بالبيت حد يزقني
مفيش حد يزقني الزهقة دي في المية يا ده أنت حتى كبرت خالص مالكش حد لكن أنت نفسك إنك تنام الشفاء يوم المسيح يصنع معه معجزة شفاء ويقول له قم واحمل سريرك وامشي وتخيلوا كده المرضى الموجودين في هذه المستشفى او هذه البركه والمرضى دول كل واحد منتظر نزول الملاك لكي ما يعطي قوه للمياه وبعدين هذا الرجل يلف فرشته ويحطها تحت باطه وياخد بعضه ويمشي شوفوا النعمه معجزه ويتكلم الراجل بعد كده اللي تم شفاءه يتكلم عن شفاءه وازاي انه 38 سنة مطروح في هذا المرض. الله يمنح فرصة، الله يمنح رجاء، الله يعطي امل، الله قلبه يتسع لكل احد. وانت اوعى تفتكر ان في لحظة من لحظات الله يتخلى عنك. الله لا يتخلى عن خليقته أبدا، خليقته محفوظة في قلبه وفي حدقة عينيه. وفي تعبير جميل في الإنجيل يقول إن نسيت الأم رضعها أنا لا أنساها. عمرنا ما سمعنا إن في أم تنسى الرضيع بتاعها، رضيع يعني لسه بيبي صغير، يعني كان في بطنها لسه من شهور أو أسابيع، هي لا تنسى أبدا هذا الرضيع. الله لا ينسى الإنسان أبدا. قصة ثالثة أن الله بقلبه المتسع ممكن يظهر للإنسان في اللحظات الأخيرة بعد ما كل الأبواب تتقفل. في يوم من الأيام تلاميذ السيد المسيح وياه السفينة، السيد المسيح دخل هناك البحيرة اللي كانوا ماشيين فيها حصل فيها شوية أمواج شوية رياح وكانت السفينة تغرق وابتدى التلاميذ يخافوا ده المسيح وياهم لكن خايفين. طب وبعدين ابتدوا في انزعاج شديد ينقذوا المسيح من النوم ويقولوا له كده أما يهمك أننا نغرق احنا بنغرق مش همك الحكاية دي. يوم المسيح في اللحظات الأخيرة يأمر الريح ويأمر المياه والأمواج أنها تهدأ وأن تسكت ويصير سلام. إيه يا رب الأصل دول ولاد لازم أحافظ عليهم ولو كانوا خايفين من الميه او خايفين من الرياح او العواصف أنا بحفظ. وتكون هذه معجزة اسمها معجزة تهدئة الرياح. ده حاجة تانية كمان في اللحظات الأخيرة. شخص من الأشخاص المذكورين في الإنجيل لكن سيرتهم عجيبة. عاش حياته كلها في الغلط لدرجة كلنا ما نعرفش اسمه وبنسميه اللص اليمين لأنه طلب على إيد المسيح اليمين. صح كتب الكنيسة بتقول الاسم ديماس لكن بنوصفه كمان بالصفة بتاعته أنه لص وعاش حياته لص وجاء يوم العقاب بالصليب يعني الإعدام بتاعه. لكن هذا اللص اليمين في لحظة ابتدى قلبه يصحى وابتدى يقول عبارة منها صلاة ومنها توبة ومنها ندم ومنها رجاء وقال كده اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده زمان مفروض جهل ده هو على يمين المسيح يا بتوب في اخر لحظة الآن بقدم توبة وندم على كل حياتي اللي ضاعت فهي في الغرب وبتعهد ان انا اكون من جديد لان خلاص فضلك وقت قليل وتموت. لكن المسيح يرد عليه يقول له رد جميل قوي اليوم تكون معي في الفردوس ويعطيه حياه جديده. بعد ما كان لص على الارض احيان بعض الاباء يسموه لص الملكوت سرق الملكوت بهذه العبارة بهذه الصلاة بهذه التوبة. والله فتح قلبه مش قال له انت عشت حياتك كلها غلط لازم تموت في الغلط. ما حصلش. القلب المتسع. خلاصة الأمر أنك يجب أن تعلم أن الله في قلب المتسع يقبل كل أحد يقبل الخاطي عندما يتوب وفي قلب المتسع يعطي فرصة ثانية وثالثة وفي قلب المتسع حتى لو كانت رغبتك الحلوة مجرد دقيقة سيعطيك كثير وكثير فيها. وفي كل يوم ألف الله المتسع يدعوك. عشان كده الصليب عبارة عن أذرع المسيح المفتوحة التي تنادي كل يوم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. الصليب هو دعوة دعوة لكل أحد أن يأتي إلى قلب الله ويعيش في قلب الله ويتمتع به ويفرح ويبقى واثق تماما ان عين الله عليه من اول السنه الى اخرها وان ايد ربنا بتسنده وان هو محفوظ في قلب ربنا. ربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ووجودكم هنا. وطبعا انا سعيد ان انا اشوف اولادكم وبناتكم عايشين في الكنيسه ومرتبطين جوا الكنيسه حتى الولاد اللي بتعيط لهي بتصوصو طبعا يعني دي موسيقى جميلة موجودة هنا هي تحت تعمل شوية شرشرة لكن لازم يعيشوا جوه الكنيسة ويتمتعوا جوه الكنيسة. ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم نيابة الأنبا دميان وهنا جيركس وهنا بطريوس وكل الأباء الأحباء ونيابة الأنبا مشاهيد ويانا أنبا يوليوس طبعا من مصر ويبارك الخدام والشمامسة والخادمات اللي كانوا بيحفظوا الولاد وعاملين عليهم مايسترو ويفرحكم دايما ونشوفكم دايما بخير لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن من الأبد.